مقيد بالعبادة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. جاء بالحديث أن الله كتب على نفسه كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. هكذا يثق بأن الله تعالى واسع الرحمة فيؤمل في رحمة الله ولو أنه قد نقص من الأعمال، ولو قصر في الحسنات، ولو فعل شيئا من السيئات، ولكن لا يقطع رجاءه. فالصحيح أنه يجمع بين الخوف والرجاء، يكون خائفا راجيا، ولا يقتصر على واحد منهما. فإن الاقتصار على واحد يوقع بذنب، فالذين يخافون ثم يقوى فيهم الخوف يؤدي بهم إلى محذور أو محذورين: اليأس والقنوط، وهما من صفات الكافرين. قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكذلك القنوط في قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا، أي لا يصل بكم ذنوبكم إلى أن تقنطوا من رحمة ربكم، إنه يغفر الذنوب جميعا. فالذين تمادوا في كثير من المعاصي قد يصلون إلى القنوط. ينصح بعضهم ويقال له: ألا تتوب؟ أنت الآن قد بلغت سن الكبر، قد بلغت 50 و70 ونحوها، ألا تتوب؟ فيقول: أنا بقيت 50 سنة وأنا أفعل المنكرات، وأنا أزني، وأنا أسكر، وأنا أترك الصلاة، وأنا أعبد الهوى، وأنا أفعل المحرمات، والآن قد بلغت هذا السن ولا أعتقد أن الله لا يغفر لي وأنه لا يقبل توبتي، فأنا أصبر على ما أنا عليه ولو كنت في النار، فلست الوحيد الذي يدخل النار، النار يدخلها ملايين الملايين، أكون أنا واحدا منهم. يسمى هذا آيسا من رحمة الله وقانطا من روح الله والعياذ بالله. فمثل هذا غلب جانب الخوف، ولكن لما أنه استحضر عظمة العذاب ما عمل سببا ينجيه، بل بلغ به شدة المعاصي أو كثرتها إلى أن قطع رجاءه. القنوط هو قطع الرجاء، بحيث أنه لا رغبة له في رحمة ولا رغبة له في ثواب، كأنه يقول: بلغت حالة لا تصلني فيها الرحمة. ينكر قول الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ألا يعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء؟ نقول له: ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، استغفر ربك فإنه يغفر، ووحد ربك وتب إليه، وإياك أن تتمادى في قطع الرجاء، فتكون من الآيسين ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا بالنسبة إلى القنوط. بالنسبة إلى الأمن، قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين يتمادون في المعاصي والذين يكثرون من الذنوب والذين يعملون يتركون الطاعات ومع ذلك كأنهم آمنون، آمنون من مكر الله، آمنون من عذابه، كأنهم في أمان. ألا يأمن؟ أتأمن أن يعاقبك الله وأنت غافل؟ أتأمن أن يأتيك أجلك وأنت متمادا في الغفلة وفي الذنوب وفي المعاصي؟ كيف تأمن مكر الله؟ إن الله تعالى يمكر بعباده فيملي لهم، كما جاء في الحديث: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. فإذا رأيت هؤلاء الذين يتمادون في المعاصي فإنك تقول لهم: أين الخوف؟ أين الوجل؟ أين الرهبة من الله؟ أين قوة الخشية؟ فإنهم يقولون: إن نحن نرجو رحمة الله، نرجو فضله. الرجاء لا بد له من أسباب. الذي يرجو الله ويكون قوي الرجاء يأتي بالأسباب، فيأتي بالطاعات ويترك المحرمات ليكون صادقا في أنه صادق الرجاء. ولهذا في هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، لا يقول أرجو ولا يعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمره بأن يعمل ويترك، يعمل الأعمال الصالحة ويترك الشرك وسائر المحرمات. ذكروا أنه لا بد أن يجمع العبد بين الخوف والرجاء، ودليل ذلك أن الله يجمع بينهما في مثل قول الله تعالى في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فوصفهم بأنهم يرجون ويخافون، لا يقتصرون على واحد، فلا بد أن العبد يجمع بينهما في هذه الحياة. قال بعض العلماء: يسوي بينهما، فيكون الخوف والرجاء كجناحي طائر، مثل جناحين معتدلين، لا يزيد أحد الجناحين بريشة على الآخر، فيكون الخوف والرجاء مستويين. الخوف يحمله على أن يترك المعاصي خوفا من آثامها وعقوبتها، لأنه إذا كان في حالة الصحة غلب جانب الخوف احتقر أعماله فزاد في الأعمال الصالحة وأكثر منها، احتقر أعماله ولو بلغت ما بلغت. وذكر نعم الله، تذكر أن هذه الصحة نعمة وأن ربه يستحق أن يشكر على هذه النعم وأنه يستحق أن يعبد، فأكثر من الصالحات. وأكثر من الحسنات. وقال إنها قليلة بالنسبة إلى ما يجب علي لربي، كما ذكر أن الملائكة من الملائكة قوم سجود منذ أن خلقوا إلى قيام الساعة، وإذا جاء يوم القيامة قالوا يا ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك غير أننا لم نشرك بك شيئا. وجاء في رواية في حديث أنه يؤتى برجل له أعمال صالحة أمثال الجبال، فيقول الله أدخله الجنة برحمتي، فيقول يا ربي ألست أدخلها بهذه الحسنات؟ فيقول الله حاسب عبدي، فيحاسب على نعم الله، على نعمة البصر وعلى نعمة السمع وعلى نعمة العقل وعلى نعمة النطق وعلى نعمة الصحة وعلى نعمة المال ونحو ذلك، فتأخذ النعم وحسناته، فيقول أدخله النار، فيقول يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. دليل ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعبد مهما عمل من الحسنات فإنها قليلة بالنسبة إلى حق الله عليه. أنشد ابن رجب في اللطائف قول بعضهم سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الآبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشيرة ولا عشرا من العشر. يعني لو قطعنا حياتنا في هذا ما بلغنا عشر معشار أصغر نعم الله تعالى. وأنشد أيضا قول بعضهم إذا كان شكر نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء مسرورها وإن مس بالضراء يعقبها الأجر. فلذلك يقول بعضهم إنه في حالة الصحة يغلب جانب الخوف حتى يكثر من الأعمال، وفي حالة المرض يغلب جانب الخوف يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو متعلق قلبه بربه. في حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وبكل حال فإنهما عبادتان قلبيتان الخوف والرجاء، ولكن لهما علامتان علامات تظهر على الخائف الراجي، فليس كل من قال إني أخاف الله يكون صادقا، لا بد أن يكون لذلك علامة، وليس كل من قال إني أرجو الله يكون صادقا. إذا كنت ترجوه فاعمل، وإذا كنت تخافه فاترك المعاصي وما أشبه ذلك.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قول الله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
هذه من أنواع العبادة التوكل عبادة، والرغبة عبادة، والرهبة والخشوع والخشية والإنابة عبادات. فأما التوكل فهو عمل قلبي وعمل بدني، الرغبة والرهبة عمل قلبي وهو أيضا عمل بدني يظهر أثره على البدن، وكذلك الخشوع والخشية أيضا عمل قلبي، والإنابة قلبي وبدني، وكلها من العبادات التي لا تصلح إلا لله. التوكل تعريفه أنه التفويض والاعتماد، تفويض الأمور إلى الله والاعتماد بالقلب عليه والرضا به حسيبا ووكيلا. ومعنى ذلك أن يتوكل يعني يكل أمره إلى الله ويفوضها إليه، لقوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ذكر الله ذلك عن مؤمن آل فرعون أنه فوض أمره إلى الله ورضي بتصرف ربه فيما يختاره له، كأنه يقول إن ربي هو الذي يتصرف لعباده بما يشاء، وهو الذي يقوي هذا، وهو الذي يخذل هذا، وهو الذي يحمي ويحرس هذا، هو الذي يقوم بحمايتهم وحراستهم. قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من الذي يكلأكم؟ الله تعالى هو الذي يحرسهم ويكلأهم، يحرسهم مما لم يقدر عليهم. فهكذا يكون التوكل أن يفوض الإنسان أمره إلى الله تعالى ويرضى بتصرفه. ولكن مع ذلك يفعل الأسباب، فعل الأسباب لا ينافي التوكل. مشهور قصة الأعرابي الذي قال في راحلته أعقلها أم أتوكل، فقال اعقلها وتوكل، يعني أن فعل الأسباب الذي هو ربط دابته بالعقال حتى لا تهرب لا ينافي التوكل، كأنه يقول الله تعالى هو الذي يحفظها علينا ولكن أمرنا بعدم الإهمال، أمرنا بفعل الأسباب. فمن الأسباب هذه الأسباب الحسية، أن الإنسان يفعل ما يقدر عليه، من الأسباب التي تكون سببا في حصول مطلوبه، أسباب ظاهرة حسية. لو أن الناس تركوها لتعطلوا وضاعت مصالحهم. فمثلا الإنسان يبذر حبه في الأرض ويتوكل على الله، يسقيه ويتوكل أن الله تعالى هو الذي ينبته إذا شاء. قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. فأخبر بأنه الله تعالى هو الذي ينبته أم نحن الزارعون. أنتم تزرعونه ظاهرا والله تعالى هو الذي يتولى تربيته وإنباته، لو شاء لجعله حطاما وحصيدا. وهكذا يقال في الغراس، وهذا هكذا أيضا يقال في فعل الأسباب. عندكم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. مثل بالطير، الطير لا تترك الأسباب، الطير تطير من وكناتها ومن أعشاشها، وبالأخص إذا كان لها فراخ فتذهب وتتقلب في طلب الرزق وتجد ما يسد جوعتها، فتغدو وهي خميصة أي جائعة، وترجع في المساء وقد شبعت أو قد وجدت ما تغذي به فراخها. فالإنسان كذلك يفعل الأسباب، يحرث الأرض ويغرس ويتوكل على الله، يتعاطى التجارة في طلب الربح، البيع والشراء ونحوه، ويجعل ذلك من الأسباب، ويسأل الله من فضله، لقوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الفضل منه والرزق. وهكذا الأسباب الحسية. ذكر أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد ورأى فيه أناسا في الضحى جلوسا، فسألهم فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال: كذبتم، بل أنتم المتأكلون، يعني كأنكم لم تفعلوا أسبابا في طلب الرزق، وتريدون أن الناس يأتونكم بأطعمة تأكلون. اخرجوا، التمسوا، اطلبوا الرزق، احرثوا. الله تعالى أعطاكم قوة وأعطاكم سمعا وأبصارا وأفئدة وأيديا وأرجلا لتعملوا ولتقدروا على تحصيل الرزق الذي تقتاتون به. فلا تتوانوا وتقولوا: نحن متوكلون. وذكر أن أناسا يأتون إلى من بلاد بعيدة راجلين إلى الحج، ويكونون كلا على غيرهم. إذا جاءهم المساء جاءوا إلى هؤلاء يقالوا أطعمونا، وإلى هؤلاء يقالوا أطعمونا، أليس معنا شيء؟ فنزلت: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي احملوا زادا ولا تكونوا كلا على غيركم. فهكذا يكون التوكل. هناك من بالغ في ترك الأسباب فكان وبالا على غيره، من ذلك قول بعض الشعراء: لقد علمت وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني، لكسرة من يبيس الخبز تشبعني، وشربة من كراه الماء ترويني، وقطعة من نسيج الصوف تسترني، حيا وإن مت تكفيني لتكفيني. نقول إن هذا قد بالغ، يقول لو قعدت أتاني لا يعنيني. الله تعالى أمرنا بأن نفعل الأسباب. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني تقلبوا فيها لطلب الرزق هكذا. وذكر أهل الأعمال الصالحة وقدم عليهم أهل الكسب. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يقاتلون يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقدم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والأدلة على ذلك كثيرة، في أن التوكل هو الاعتماد على الله بأنه الذي ييسر الأسباب، تفعل الأسباب وتعتقد أن الله مسبب الأسباب. الله تعالى تكفل برزق الإنسان بقوله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. أخبر بأنه يرزق الدواب ويوصل إليها رزقها إذا كانت عاجزة، والحكايات في ذلك كثيرة، ونواصل فيما بعدها إن شاء الله.
هذه الأصول الثلاثة تشع منها السعادة.